يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، وصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا، قولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 13 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة. بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل، وبعد الفاصل نلتقي. في هذه الحلقة كما وعدتكم يوم أمس، سأتناول المعطيات التي تقودنا إلى تحليل شخصية سيد قطب. ذكرت لكم النتيجة التي وصلت إليها، وليس بالضرورة أن تقتنعوا بما وصلت إليه. سأذكر لكم النتيجة التي وصلت إليها من خلال حشد من المعطيات والحقائق والوقائع والوثائق، وأعرض التفاصيل بين أيديكم لا بنحو مطول جدا ولا بنحو موجز قصير جدا، بين النتيجة التي وصلت إليها: شخصية سيد قطب شخصية قلقة، ليست مستقرة، تبحث عن التفرد والتسيد بأي ثمن كان. هذه النتيجة التي وصلت إليها، سأعرض لكم المعطيات، قد توافقونني في الرأي، قد تختلفون معي، ذلك الأمر راجع إليكم. ملاحظة لا بد أن أشير إليها قبل أن أتناول المعطيات والتفاصيل: ما يتخلل هذه الحلقات من مشاهد درامية مأخوذة من مسلسل الجماعة بجزئي، ما تقدم من الحلقات وما بقي من الحلقات. هذه المشاهد الدرامية ليست بالضرورة أن تأتي منسجمة مع التفاصيل التي أتحدث عنها، فإنني لا أرتب البرنامج بحسب المسلسل. هذه فواصل، أولا تتحدث عن حقائق في كثير من جوانبها، وفيها شيء من الإمتاع للذين يتابعون البرنامج. هذه المشاهد المأخوذة من مسلسل الجماعة بجزئي فيها جانب يتفق مع الواقع ومع أحداث التاريخ، وهناك أدلة ووثائق تشهد بهذه التفاصيل، وهناك جانب في هذه المشاهد يعكس تحليل المؤلف وحيد حامد، فما جاء من وقائع تاريخية فهذه وقائع تاريخية بغض النظر شكك فيها الأخوان المسلمون أم لم يشككوا. هذه قضية تثبتها الأدلة والحقائق على الأرض. وحتى حينما يشكك الأخوان المسلمون فيها، إنما يشككون في تفاصيل الغايات والنوايا، لا يستطيعون أن ينكروا هذه الأحداث والوقائع، إذ أن هذه الأحداث والوقائع الكثير منها مثبت في كتبهم هم، وهناك ما هو مثبت في كتب الذين أرخوا لهم من خصومهم. وبالنتيجة هذه حقائق تاريخية وقعت على الأرض، وهناك جانب في هذه المشاهد يظهر وجهة نظر المؤلف وحيد حامد، قد أتفق معه في بعض الأحيان وقد أختلف، فأنا لا أتبنى كل شيء ورد في هذا المسلسل، بل إنني أرى أن المسلسل لم ينقل الصورة الحقيقية لحسن البنا وكذلك لسيد قطب، الصورة ناقصة، باعتبار أن المؤلف والأجواء التي أنتج فيها هي أجواء سنية، فلا يعبؤون كثيرا في الجانب الناصبي، في جانب النصب والعداء لأهل البيت، هذه القضية لا يعبؤون بها. وهم يتحركون في جو علماني، لذا ما يأتي من تحليل في هذا المسلسل أو في هذه المشاهد فمرده إلى المؤلف، قد أتفق معه في بعض الأحيان وقد أختلف معه، ما أتبناه هو ما أتحدث به، لا شأن لي بما يأتي في تفاصيل هذه المشاهد الدرامية، إنما هي حقائق تاريخية وهذه لا يقع حولها اختلاف، وقائع حدثت على الأرض، وتحليل من قبل المؤلف في جانب من هذه المشاهد، هذا الأمر بمثابة وجهة نظر أخرى في عالم الفن تطرح في هذا البرنامج، وإلا فالذي أتبناه هو ما أذكره من حديث ومن كلام من لساني. أعود إلى تحليلي شخصية سيد قطب وإلى المعطيات، إلى التفاصيل. سأبدأ من مرحلة الطفولة أولا. أنا هنا لست مؤرخا، لا أريد أن أؤرخ لسيد قطب، وإنما أذكر من المعطيات ما يرتبط بهدفي وهو تحليل شخصيته، لذا لا أركز على كثير من التفاصيل التي لا ترتبط بهذا الموضوع. سيد قطب ولد في قرية موشة، وهي من قرى أسيوط، محافظة أسيوط، جنوب القاهرة. ولد في سنة 1906 ميلادي في عائلة ثرية بالنسبة لأهل القرية ولأهل المنطقة التي كانوا يعيشون فيها. وفي عائلة يغلب عليها الجو الديني، فهناك جذور دينية في تربية سيد قطب منذ بداياته الأسرية الأولى. ولكن السؤال هنا، هل كان سيد قطب متدينا بالمعنى الذي يعرفه المتدينون؟ هل كان ملتزما التزاما شرعيا؟ هل كان يبالي بالتفاصيل الشرعية في حياته؟ لم يكن سيد قطب مباليا بهذا حتى دخل جماعة الإخوان المسلمين. هذه المعلومة مهمة جدا أن تكون أمامنا على الطاولة. فسيد قطب لم يكن ملتزما التزاما شرعيا بالتفاصيل الشرعية، ولذا حين صار متدينا لم يكن ملتزما بمذهب من المذاهب. يمكننا أن نعده من أتباع مذهب حسن البنا، وصار رأسا في هذا المذهب. فحسن البنا صحيح في أصوله شافعي، لكن في الحقيقة ما كان شافعيا، قد أسس مذهبه الخاص به. كذاك سيد قطب لم يكن متدينا على مذهب من المذاهب. فارق بين حسن البنا وسيد قطب، حسن البنا كان متدينا ملتزما التزاما شرعيا منذ نعومة أظفاره، أما سيد قطب فلم يكن كذلك. كما ذكرت قبل قليل، شخصية سيد قطب شخصية قلقة ليست مستقرة، وهذا ما أظن أنكم ستكتشفونه معي من خلال المعطيات التي سأوردها وأضعها على الطاولة بين أيديكم. ومرادي من الشخصية القلقة ما هو قبل أن أدخل في التفاصيل؟ مرادي من الشخصية القلقة الشخصية التي لا تملك وضوحا كاملا، وكثير من الناس كذلك، أكثر الناس شخصيتهم قلقة بسبب عدم امتلاكهم للوضوح في الرؤية. ربما يوجد أناس لا يمتلكون الوضوح في الرؤية ولكنهم لا يعانون من قلق الشخصية. لماذا؟ لشيء قد خدرهم، وفي الغالب في الجو الديني وحتى خارج إطار الجو الديني هناك شيء خدرهم، في الغالب هو الصنمية. حينما يصاب الإنسان بمرض الصنمية، هناك صنمية دينية، هناك صنمية مالية اقتصادية، هناك صنمية جنسية، هناك فالصنمية على أصناف. إذا ما أصيب الإنسان بمرض الصنمية في الجو الديني، في الجو السياسي، في الجو الاجتماعي، إذا ما أصيب بمرض الصنمية فإن الصنمية تخدره. ما تحدث عنه ماركس من أن الدين أفيون الشعوب، هذه الكلمة قد تصدق في حالات، وهو قد وصل إليها من خلال بحثه في التاريخ الاجتماعي للبشرية بشكل عام وللأمم الأوروبية بشكل خاص. فالناس عبر الأجيال يعانون من هذه الصنمية. الصنمية هي مخدر يخدر الإنسان، وهذا هو الذي عانت منه جماعة الإخوان المسلمين، ونعاني منه نحن أيضا في الوسط الشيعي. فحينما تتوجه الأنظار والعقول والقلوب إلى تصنيم شخصية ما، وبالتالي إلى الاعتقاد بعصمتها في عالم الحقيقة لا في عالم الألفاظ. ربما في عالم الألفاظ لو قلت للشخص من أنك تعتقد بعصمة فلان يرفض ذلك، لكن في عالم الحقيقة، في عالم ترتيب الآثار والاتباع، فإنه يعتقد بعصمته، وهذا هو التصنيم. لو كان معصوما الأمر يختلف، لكن هذا الشخص شخص ناقص كله أخطاء، مثلما كان حال أتباع حسن البنا مع حسن البنا. فصنمية أفيون هنا يتحول فعلا، هنا يتحول الدين إلى أفيون، يتحول إلى ما هو أكثر من الأفيون، إلى عملية تبنيج، تبنج الأمة حينئذ إذا ما أصيبت بداء الصنمية. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء، لكن الشخصية القلقة، الشخصية التي لا تملك وضوحا في الرؤية، ولذلك ما إن تلمح شيئا يرى ولو كان ضبابيا تتمسك به إلى أبعد الحدود في هذه الجهة، ثم لمحت شيئا آخر ضبابيا في جهة أخرى فتركت هذا وتمسكت بذاك. فهي مرة في ذات اليمين وأخرى في ذات الشمال، وحينما تكون في ذات اليمين تتنقل من هذه الزاوية إلى تلك الزاوية، وهكذا حينما تكون في ذات الشمال تتنقل من هذه الزاوية إلى تلك الزاوية، وحين تلتزم بزاوية من هذه الزوايا تقطع بأن الكمال والصواب والحكمة في هذه الزاوية، وبعد ذلك تتضح لها رؤية ضبابية أخرى في زاوية مناقضة لتلك الزاوية، فتميل تلك الشخصية إلى تلك الزاوية المناقضة، ونفس الشيء تغالي في تلك الزاوية. هذه هي الشخصية القلقة. الشخصية القلقة تكون قلقة حينما لا تمتلك وضوحا في الرؤية، وهذه المشكلة مشكلة عامة، لكن الناس لا يستشعرون بها لأنهم مبنجون ببنج الصنمية. فحينما يبنجون ببنج الصنمية، بفيروس الصنمية، تكون القدرة العقلية مشلولة بالكامل، ستتحرك ضمن إطار معين ولا تجرؤ على أن تخرج عن هذا الإطار. هناك إطار إما أن ترسمه المجموعة المشتركة مع هذه الشخصية في التصنيم، مجموعة بالكامل مصنمة لصنم ما، وهذه الشخصية تشترك مع هذه المجموعة، فالمجموعة هنا تضع سورا للمساحة التي تتحرك فيها عقول أفراد المجموعة، أو إذا كان الأمر مرتبطا بشخصية معينة وتلك الشخصية تحدد سورا لهذا الفرد أو للمجموعة التي تصنم هذا الصنم، تتحرك عقولهم داخل هذا السور. ولا يستطيعون أن يتسلقوا السور ليروا ما وراء هذا السور. هذه المشكلة موجودة في كل المجموعات الدينية، هذه المشكلة موجودة في كل المؤسسات الدينية في العالم من أي دين كان، لأن رجال الدين أناس عاديون مثلي ومثل الباقين من البشر. نحن جميعا بحساب الإنصاف وبحساب العدل أخطاؤنا أكثر من صوابنا، جهلنا أكثر من علمنا، معاصينا الدينية أكثر من طاعاتنا، غفلتنا أكثر من انتباهنا، جهالتنا أكثر من حكمتنا. وهذا في أحسن أحوالنا، أما إذا ساءت الأحوال فهناك جهل من دون علم، وجهالة من دون حكمة، ومعصية من دون طاعة، وغفلة من دون تذكر وانتباه، وهكذا. هذا في أحسن الأحوال، هذا هو حالنا. رجال الدين في كل الأمم هذا هو حالهم، بل إن حال رجال الدين أسوأ من عامة الناس. لماذا؟ لأن مسؤولية رجال الدين أكثر، والحساب معهم أشد، ومع ذلك هم يتصرفون إما كبقية أفراد المجتمع أو أسوأ من أفراد المجتمع، لكنهم يفرضون على الناس أنهم جهة معصومة، أنهم جهة مقدسة لا تسأل، هم الذين يسألون، ويجعلون من أنفسهم ميزانا للتقييم، وهم في أكثر الأحيان يفتقدون إلى المعرفة التامة نسبيا، لا توجد معرفة تامة، نسبيا يفتقدون إلى الثقافة. في أجوائنا الدينية في الوسط السني أو الشيعي الثقافة عند الكثير من رجال المؤسسة الدينية، عند الكثير منهم معدومة، معدومة بالكامل. وإذا كان البعض منهم يمتلك قسطا من الثقافة فهو قسط قليل. وهذا هو السبب الذي جعل المتدينين في الوسط السني وفي الوسط الشيعي، جعلهم في حالة انبهار بسيد قطب. فسيد قطب ما جاء من الوسط الديني، جاء يحمل ثقافة من خارج الوسط الديني وليست بالمستوى الأول وإنما بالمستوى الثاني. فما كان سيد قطب مثقفا من المستوى الأول، سيد قطب كان مثقفا من المستوى الثاني، ولكن لأن الساحة الدينية في الأجواء السنية وفي الأجواء الشيعية إما أن تكون في كثير من جهاتها معدومة الثقافة، لا ثقافة فيها أساسا، أو أن الثقافة فقيرة قليلة فيها. وقطعا الأجواء السنية في المعيار الثقافي أكثر ثقافة من الأجواء الشيعية، طامتنا في الجو الشيعي اللا ثقافة في الوسط الديني. هذا ما سنأتي عليه، هذا هو سبب انبهار السنة والشيعة بسيد قطب، لأن الرجل كان يحمل ثقافة وجاء بهذه الثقافة من خارج الوسط الديني. الوسط الديني لا يحمل ثقافة، وإنما يحمل معلومات هي بمثابة قوائم ثابتة مشخصة من قبل المؤسسة الدينية الرسمية، عناوين ثابتة لا يستطيع أن يخرج عليها. والوسط الديني السني والشيعي مضروب بداء الصنمية، هذه الحقائق ستتجلى لكم شيئا فشيئا. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. ولد سيد قطب كما قلت قبل قليل في سنة 1906 ميلادي في قرية موشة. وعاش في أسرة متمولة، وعائلته منذ صغره اهتموا بتعليمه. كان طفلا نابها وذكيا، وبسبب ما كان يتوفر له من مصروف ومن وضع مالي مريح كان يشتري الكتب، وكان محبا للقراءة والمطالعة منذ صغره. الذين أرخوا له حدثونا، كان هناك بائع متجول اسمه صالح يأتي إلى هذه القرية يحمل الكتب المتنوعة التي عادة تباع على أرصفة الشوارع أو يبيعها الباعة المتجولون. بائع متجول يبيع الكتب في قرية من قرى أسيوط، فأي كتب سيحمل معه؟ إنها سيرة أبي زيد الهلالي، وحكاية الزنات خليفة، وقصص ألف ليلة وليلة، إلى قائمة طويلة من أمثال هذه الكتب التي كان سيد قطب في طفولته يشتريها ويأنس بها ويطالعها، وكلما جاء صالح هذا البائع المتجول كلما هرع إليه سيد قطب ليشتري منه ما يستطيع أن يشتري. تقريبا اشترى أكثر الكتب التي كان يجلبها معه صالح هذا. حكايات شيرلوك هولمز، حكايات أرسل لوبين، اللص الفرنسي النبيل وأمثال هذه الكتب وأمثال هذه الروايات الأدبية. وهناك كتب لها خصوصية معينة عند صالح هذا. من هذه الكتب مثلما يحدثنا عادل حمودة في كتابه سيد قطب من القرية إلى المشنقة، من هذه الكتب التي حدثنا عنها كتاب أبي معشر الفلكي في التنجيم، كتاب شمهورش في السحر. هذه الكتب، كتاب شمهورش في السحر، كتاب أبي معشر الفلكي، تباع عادة على الأرصفة مرارا وكرارا. كنت أراها تباع عند الباعة المتجولين في النجف، في بغداد، في البصرة، ويبدو أن هذا الأمر هو في سائر البلدان العربية. كتاب أبي معشر الفلكي، الكتاب المعروف بالطوالع الحدثية للرجال والنساء، كتاب في التنجيم، في معرفة الحاض، في معرفة الأبراج، في معرفة عودة الغائب، في معرفة الوصول إلى الربح في التجارات وأمثال ذلك، فيما يرتبط بالزواج، ما يرتبط بعلاقات النساء والرجال، الأمور التي يبحث عنها الكثير من الناس. وكذا كتاب شمهورش في السحر. هذه الكتب من الكتب التي كان يحملها صالح هذا البائع المتجول، واشتراها أيضا سيد قطب من صالح هذا. هذا كتاب الشهيدان لصلاح شادي. هذا الكتاب يعد من الكتب التي تتبناها جماعة الأخوان المسلمين في تأريخ الشهيدين، والمراد من الشهيدين هنا حسن البنا وسيد قطب. هذا هو كتاب الشهيدان لصلاح شادي، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، القاهرة، الطبعة الثانية، 1988 ميلادي، صفحة 50. وهنا صلاح شادي ينقل عن كتاب لسيد قطب عنوانه طفل من القرية. كتاب سيد قطب طفل من القرية كتاب للسيرة الذاتية، كتاب للمذكرات، هو أرخ نفسه بنفسه في هذا الكتاب. صلاح شادي ينقل لنا هذه اللقطة. وكان في مكتبته، في مكتبة سيد قطب حينما كان صغيرا، وكان في مكتبته كتابان، الأول لأبي معشر الفلكي، والثاني كتاب شمهورش وهو كتاب في السحر، ويتحدث عن قصة هذين الكتابين فيقول، من الذي يقول؟ هو سيد قطب: تسامع نساء القرية وشبابها بالكتابين. صالح هذا كان يبيع هذه الكتب بأسعار أغلى من كتب الروايات والحكايات. سيد قطب هكذا يقول: تسامع نساء القرية وشبابها بالكتابين، فأقبل الجميع على صاحبنا الصغير. هو سيد قطب يقول هكذا: فأقبل الجميع على صاحبنا الصغير، يعني نفسه، إقبالا منقطع النظير. هو يبحث عن هذه القضية، يبحث عن التفرد ومنذ الطفولة. وإلا ما علاقة سيد قطب بكتاب أبي معشر الفلكي وبكتاب شمهورش وهذه الكتب عادة يستعملها الفوالون، يستعملها الذين يدعون الخبرة بأعمال السحر، يستعملها المشعوذون والمشعبذون. هناك شعوذة وهناك شعبذة. تسامع نساء القرية وشبابها بالكتابين، فأقبل الجميع على صاحبنا إقبالا منقطع النظير، وذلك لأسباب كثيرة، منها أنه، يعني سيد قطب، لا يتناول أجرا على الخدمات التي يقوم بها. أي خدمات؟ الخدمات التي يقوم بها وفقا لما تطلبه النساء والشباب للوصول إلى مرادهم، لمعرفة الأبراج، لمعرفة الحظوظ، للإصلاح فيما بين المرأة وزوجها، للتي لا تنجب طفلا، للتي تريد أن تقوم بأمر يرغب الرجال فيها كي تتزوج، إلى غير ذلك. مطالب النساء والرجال في قرية، بل حتى في المدن، الذين يعتقدون بمثل هذه الأمور التي جاءت مذكورة في هذه الكتب. فسيد قطب يقول: قد أقبلوا عليه إقبالا منقطع النظير، وذلك لأسباب كثيرة، منها أنه لا يتناول أجرا على الخدمات التي يقوم بها، ومنها أنه صبي يدخل البيوت وتقابله النسوة والفتيات بلا تحرج، ولكنه ما كان صبيا عاديا، كان على نباهة، كان على ذكاء، والنسوة والفتيات حين يتعاملن معه ما كنا يعرفن مدى نباهته. أدل دليل على نباهته أنه يشتري كتاب أبي معشر الفلكي، وكتاب أبي معشر الفلكي التعامل معه يحتاج إلى ذكاء، إلى خبرة، إلى معرفة للتفاصيل والرموز والمصطلحات، فإنها تحتاج إلى وقت طويل كي يستطيع الإنسان أن يتعامل معها. ثم يستطرد فيقول، هو سيد قطب يتحدث عن نفسه: والحق أنه كان يحس بنشوة عجيبة وهو في ذلك العمر، والطلبات تتوالى عليه، والأبواب جميعها تفتح له، يقصد أبواب البيوت، ويقصد أبواب الاحترام فيما بين النساء والرجال، والأبواب جميعها تفتح له، ولقد كان صغيرا لم تثر في نفسه نوازع الجنس بعد، وتربيته المنزلية تجعل في نفسه كثيرا من الحشمة والحياء حتى لو ثارت بعض هذه النوازع. هذا يعني أن هذه النوازع كانت موجودة. والنساء عادة تتحدث مع أشخاص يتعاملون مع هذه الكتب لابد أن تكشف أسرارها حتى الجنسية، إن كانت تلك الأسرار محللة محرمة مع زوجها مع عشيقها إلى غير ذلك. ولذلك أشار إلى قضية النوازع الجنسية. هذه الحالة حالة طبيعية لصبي في هذا العمر. ألا تلاحظون أن هذه الحالة ليست طبيعية؟ أنا هنا لا أريد أن أناقش جميع التفاصيل، ولكن هناك قضية واضحة. صبي يستعمل هذه الكتب من دون أن تكون له معرفة بهذا الموضوع، لكنه يستطيع أن يفك عباراتها وأن يفك رموزها، والقضية تحتاج إلى نوع من الدهاء وتحتاج إلى نوع من الشيطنة التي تتناسب مع هذه الكتب ومع هذه المعلومات. ولقد كان صغيرا لم تثر في نفسه نوازع الجنس بعد، وتربيته المنزلية تجعل في نفسه كثيرا من الحشمة والحياء حتى لو ثارت بعض هذه النوازع، ولكن إحساسه بالجمال الحي كان مرهفا. ما هو الجمال الحي؟ يعني جمال النساء، جمال الفتيات. هناك تناقض واضح، الذي يحس بالجمال الحي إحساسا مرهفا وفي وسط النساء، ونساء يتحدثن عن أسرارهن الجنسية، كيف لا تثور النوازع الجنسية؟ لا أريد أيضا أن أناقش هذه المسألة، ولكن إحساسه بالجمال الحي كان مرهفا، فكانت هذه الزيارات والمقابلات ومعظم موضوعاتها يدور على الحب ودواعيه. يعني معظم الحديث يدور على الحب ودواعيه. ما هي دواعي الحب؟ ما هي تفاصيل الحب؟ والحب يقود إلى الجنس، كما في البيت المعروف لشوقي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فكانت هذه الزيارات والمقابلات ومعظم موضوعاتها يدور على الحب ودواعيه. هذه تنشئة طبيعية، أن ينشأ صبي في مثل هذه الأجواء ومعظم موضوعاتها، معظم موضوعات هذه اللقاءات والزيارات يدور على الحب ودواعيه، مما يغذي فيه، لاحظ كيف يحرف المعاني، مما يغذي فيه في نفسه هذا الشعور الوليد الغامض، ويحبب إليه هذه الزيارات والمقابلات التي يجد فيها لذة غامضة عجيبة. هذا كلام سيد قطب بقلمه عن نفسه في تمام وعيه. قطعا هو لا يتحدث عن كل الحقائق، الذين يكتبون المذكرات أو يكتبون السيرة الذاتية هل يتحدثون عن كل التفاصيل؟ لا يمكن ذلك. في الأعم الأغلب يجملون سيرتهم بقدر ما يتمكنون، وإن أرادوا أن يذكروا شيئا مخلا فلأجل أن يشعروا القارئ بأنهم صرحاء، بأنهم صادقون، بأنهم أمناء في كتابة هذه السيرة. هذه القضية نحن نعرفها ونعرف كيف تكتب السير الذاتية. هذا المعطى من المعطيات المهمة جدا، من هنا تتشكل البدايات. العلم في الصغر كالنقش في الحجر. صبي في بداياته يقرأ الروايات، أية روايات؟ قصص ألف ليلة وليلة. ما هي هذه القصص؟ مشبعة بالوقائع الجنسية. ماذا تقرؤون في قصص ألف ليلة وليلة؟ إنها مشبعة بالوقائع الجنسية، وتكثر فيها الأشعار تصريحا وتلميحا بعلاقات العشق والغرام المؤدي إلى الممارسات الجنسية. وكذا بقية الروايات الأدبية والحكايات الشعبية التي كان سيد قطب يشتريها. هذا لا يعني أن قراءة هذه الكتب كان أمرا سيئا أبدا، ولكن حينما يقرأ الإنسان هذه الروايات وباستمرار، وهذا اللون من الروايات، سيرة أبي زيد الهلالي وتغريبة بني هلال الكبرى، بطولات عنترة العبسي، الزناتي خليفة، ألف ليلة وليلة وأمثال ذلك، إذا كان الإنسان يدمن على قراءة هذه الكتب فإن هذه الكتب ستجعله يعيش حالما، يعيش في واقع غير الواقع الذي يحيا فيه حقيقة. الإدمان على قراءة الحكايات والروايات، قراءة الحكايات والروايات أمر حسن، لكن الإدمان على قراءتها يصنع للإنسان عالما ثانيا، جوا ثانيا، واقعا ثانيا. يضاف إلى ذلك كتب لا يعرف حقيقتها ككتاب أبي معشر الفلك وغيره من كتب السحر ومن كتب التنجيم، لا يعرف حقيقتها ولكنه يستطيع أن يقرأها ويستطيع أن يتعامل معها، وتنشأ له هذه العلاقات مع النساء والفتيات والشبان. وكما قال هو من أن أكثر تلك اللقاءات تدور حول الحب ودواعيه. هذه التنشئة تنشئة طبيعية، وبغض النظر فلنقل هذه التنشئة تنشئة طبيعية، لكن هذه التفاصيل التي تحدث عنها، عن هذا الشعور الغامض والغامر وعن تلك اللذة وعن هذا الإحساس بالتفرد، من هنا تبدأ اللبنات الأولى لشخصية سيد قطب، وبعد ذلك نتدرج في التفاصيل والمعطيات الأخرى، نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. حياكم الله. قبل الفاصل المتقدم والذي اشتمل على مشهد درامي وبعد ذلك فاصل الأذان بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف، وأعني أذان العشاءين، كنت أقرأ عليكم من كتاب الشهيدان لصلاح شادي، وهو ينقل عن سيد قطب يتحدث عن طفولته، وكان الكلام في أجواء أبي معشر الفلكي وكتاب شمهورش في السحر وأمثال ذلك. لا أعيد الكلام المتقدم، فقط أشير إلى بعض الكلمات التي ذكرها سيد قطب عن نفسه. فأقبل الجميع على صاحبنا الصغير إقبالا منقطع النظير، ثم يقول: والحق أنه كان يحس بنشوة عجيبة، والطلبات تتوالى عليه، والأبواب جميعها تفتح له. ثم يتحدث عن النوازع الجنسية وأنها ما كانت تثور عنده، ولكن إحساسه بالجمال الحي كان مرهفا، إلى أن يقول: فكانت هذه الزيارات والمقابلات ومعظم موضوعاتها إلى أن يقول فكانت هذه الزيارات والمقابلات ومعظم موضوعاتها يدور على الحب ودواعيه، مما يغذي فيه هذا الشعور الوليد الغامض، ويحبب إليه هذه الزيارات والمقابلات التي يجد فيها لذة غامضة عجيبة. لن أطيل الوقوف عند هذه المسألة، فهي واضحة جدا وبدأت تتشكل اللبنات الأولى لشخصية سيد قطب بهذا الاتجاه. مرت الأيام على هذا الحال، ثم انتقل للعيش في مدينة القاهرة. هذا الكتاب سيد قطب ناقدا للدكتور أحمد محمد البدوي، صفحة 6. ماذا يقول؟ ثم جاءت النقلة المؤثرة في حياته بانتقاله إلى القاهرة ليلتحق بتجهيزية دار العلوم، وليدخل دار العلوم إلى أن ينال درجتها الجامعية، فأقام مع خاله، وكان خاله على صلة شخصية بالعقاد فقدمه إليه، وتوثقت الصلة بين الرجلين، الأستاذ العقاد و تلميذه سيد قطب الطالب في المرحلة الثانوية، الذي شرع في نشر أعماله في الصحف والمجلات التي يكتب فيها العقاد، والمراد من أعماله كتاباته الأدبية قطعا، الذي شرع في نشر أعماله في الصحف والمجلات التي يكتب فيها العقاد، ومن بينها صحف حزب الوفد، ومعظم ما ينشر من قصائد من نظمه، وهو من حيث الانتماء وفدي. سيد قطب هو وفدي، والوفديون كانوا على خلاف مع الأخوان المسلمين، والوفديون أيضا كانوا على خلاف مع البلاط الملكي، وإنما تأتي بهم الانتخابات بخلاف رغبة البلاط الملكي. وهو من حيث الانتماء وفدي ومجار للعقاد في علاقاته السياسية المتشابكة مع الوفد وصحفه. بعد مرحلة الطفولة في قرية موشا جاءت مرحلة الشباب في القاهرة، وبحكم علاقة خاله الذي كان سيد قطب يقيم عنده في بيته، بحكم علاقة خاله مع العقاد، مع عباس محمود العقاد، بحكم هذه العلاقة وبما كان يمتلكه سيد قطب من ثقافة رغم صغر سنه، ومن قدرة أدبية، من قدرة على نظم الشعر، ومن قدرة على الكتابة الأدبية، فكان خاله وسيطا فيما بينه وبين العقاد، حيث صار سيد قطب من تلامذة العقاد ومن السائرين على منهجه الأدبي والسياسي. فالعقاد كان على علاقة وثيقة بالوفديين، وكذاك صار سيد قطب، وكان ينشر ما يكتبه وما ينتجه من نتاج أدبي في الصحف التابعة لحزب الوفد عن طريق علاقته بالعقاد الذي كان يمتلك علاقة ممتازة مع الوفديين. في صفحة 8 من نفس الكتاب: لم تنحصر صلة سيد قطب بالعقاد في نطاق الأدب والصداقة الشخصية فحسب، بل ضمهما التوافق في مجال السياسة. فنجد سيد قطب الطالب يزاول الكتابة في الصحف الوفدية التي يكتب فيها العقاد، بمعنى أن العقاد تولى تقديم سيد قطب وحرص على مساندته، وإلا فصحف الوفديين لن تتقبل كتابة أي كاتب. ولكن حينما يكون هذا الكاتب بوساطة من العقاد سيتقبلون كتاباته وينشرونها حينئذ. بمعنى أن العقاد تولى تقديم سيد قطب وحرص على مساندته، وعندما يقف سيد قطب عند قصيدة في رثاء سعد زغلول يتلبث عند مشهد جنازة سعد، وتدل وقفته على انتماء راسخ للوفد وولاء لبطل الأمة. وحين يختلف العقاد مع الوفد ويبتعد قلمه عن صحافة الوفد وينتقل إلى صحف أخرى، يتبعه سيد قطب ويحل حيث نزل أستاذه. فسيد قطب في شبابه لا علاقة له بالأجواء الإسلامية، فهو وفدي من الجهة السياسية، والوفديون لا علاقة لهم بالعمل الإسلامي وبالعمل الديني. وهو عقادي في الاتجاه الأدبي، يقلد العقاد في كل صغيرة وكبيرة، والعقاد ليس محسوبا على الاتجاه الإسلامي، ليس محسوبا على الاتجاه الديني، لا من قريب ولا من بعيد. العقاد ثقافته جماع ما بين الثقافة الشرقية وما بين الثقافة الغربية. رجل له منهجه الأدبي المعروف، لا صلة له بالاتجاهات الدينية، بل مر الكلام من أنه هو الذي طرح هذا الموضوع، من أن أصل حسن البنا من المغرب ومن اليهود. فالاتجاه الذي كان يسير فيه العقاد اتجاه بعيد عن الجهة الإخوانية وعن جهة حسن البنا، وكان سيد قطب آنذاك في نفس هذا الاتجاه، كان مغاليا جدا في الالتزام بمنهج العقاد وفي الدفاع عن العقاد وعن منهجه، فحيثما كان العقاد كان سيد قطب في الاتجاه الأدبي وفي الاتجاه السياسي وفي الاتجاه الاجتماعي أيضا. سيد قطب كان يضبط ساعته الأدبية وساعته السياسية وساعته الاجتماعية في علاقاته الاجتماعية وفقا لساعة العقاد، فحيثما حل العقاد في عالم الأدب كان هناك سيد قطب، وحيثما حل العقاد في عالم السياسة كان هناك سيد قطب، وحيثما حل العقاد في الوسط الاجتماعي كان هناك سيد قطب. ولذا لشدة هذا الالتزام من قبل سيد قطب بمنهجية العقاد كان العقاد يهتم به كثيرا. في نفس الكتاب سيد قطب ناقدا للدكتور أحمد محمد البدوي، الطبعة الأولى 2002 ميلادي، الدار الثقافية للنشر القاهرة، هذه أبيات من قصيدة قالها سيد قطب بمناسبة زواج الملك فاروق، وشعر سيد قطب ليس من الدرجة الأولى، شعر سيد قطب قد يكون من الدرجة الثانية من الدرجة الثالثة فيما بين الشعراء، فلم يكن شاعرا مبرزا. في الجانب الأدبي ربما أكثر شيء نجح فيه سيد قطب هو في موضوع النقد الأدبي، وإلا لم ينجح في عالم الرواية ولم ينجح في عالم الشعر. نجح سيد قطب في عالم النقد الأدبي، وكذاك هو العقاد. العقاد نجح بشكل واضح في عالم النقد الأدبي أكثر من سائر الاختصاصات والتخصصات الأخرى. ماذا يقول سيد قطب في قصيدته بمناسبة زواج الملك فاروق؟ مهرجان العرش والشعب معا، عاش فاروق ودام المهرجان. ليس كاليوم جمالا وسنا، منذ ما كان زمان ومكان. أنت يا فاروق خير خالص، يعني أنت يا فاروق أنت حقيقة الخير، وبقية معاني الخير في العالم ما هي بخالصة، ما هي بصافية. أنت يا فاروق خير خالص، بينما الخير مشوب في الزمان، مشوب يعني ليس صافيا ليس خالصا. فإذا فاروق في طلعته تهتف البشرى على كل لسان. فهذا مدح للملك فاروق. وهنا آتيكم بصورة تصدق ما قلته من أن الرجل مرة يذهب إلى ذات اليمين وأخرى إلى ذات الشمال، فهو وفدي متعصب سيد قطب للوفد حينما كان العقاد مع الوفد، وحين ساءت علاقة العقاد مع الوفد ساءت علاقة سيد قطب مع الوفد، كان تابعا للعقاد. الوفديون لا يحتفظون بعلاقة حسنة مع البلاط الملكي، هم في حالة نفرة. سيد قطب هنا يمدح الملك فاروق، وهنا يلتقي مع حسن البنا في مدح الملك فاروق. سيد قطب من الأمور التي اقترحها على عبد الناصر والضباط الأحرار أن يمنعوا كل الفنانين وأن يمنعوا كل الأدباء وكل الشعراء الذين مدحوا الملك فاروق أن يمنعوهم من ممارسة نشاطاتهم بعد ثورة يوليو، والذي سماها بهذه التسمية هو سيد قطب، وإلا فالضباط أسموها بحركة يوليو، هو الذي أطلق على حركة يوليو فسماها بثورة يوليو سيد قطب. فسيد قطب كان يقترح على عبد الناصر ومن معه من الذين سموا بالضباط الأحرار، وهناك كلام أن الذي سماهم هذه التسمية هو حسن البنا في بداية تشكيلهم وتنظيمهم، وسنأتي على هذا الموضوع. فكان يطالب بمنع الفنانين والمغنين والأدباء والشعراء من ممارسة نشاطاتهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يكيلون المدح للملك فاروق للبلاط الملكي. ما هو أنت يا سيد قطب أيضا تكيل المدح للملك فاروق، ولكنني كما قلت هذه شخصية قلقة، مرة تذهب إلى ذات اليمين بعد ذلك تذهب إلى ذات الشمال، هذه القضية ستلحظونها على طول الخط. الدافع ما هو؟ الدافع الوصول إلى التفرد. هو كان يطمح أن يصير كالعقاد، لذلك التصق بالعقاد وضبط ساعته كما قلت قبل قليل الأدبية والسياسية والاجتماعية وفقا لساعة العقاد. لذلك حين يذهب العقاد باتجاه الوفد هو يذهب باتجاه الوفد، حين يذهب العقاد باتجاه آخر تاركا للوفد فإن سيد قطب سيذهب بنفس اتجاه العقاد. وهذا نحو من أنحاء الصنمية، هذا نحو من أنحاء الصنمية. أنا تحدثت قبل قليل عن حالة القلق، وأن حالة القلق هذه لا يشعر بها الإنسان حينما يكون مصابا بالصنمية. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. لازلت أقرأ عليكم من كتاب سيد قطب ناقدا للدكتور أحمد محمد البدوي، صفحة 8. ففي مقال صدر في مجلة الهلال، ومجلة الهلال مجلة مصرية عريقة معروفة، ففي مقال صدر في مجلة الهلال وفي كتاب تحدث سليمان فياض الكاتب المصري الذي عقد صلة صداقة شخصية وفكرية وهو في مقتبل يفاعته في أول شبابه مع سيد قطب، ماذا يقول سليمان فياض؟ أنه سمع سيد قطب يتحدث في محاضرة بجامعة القاهرة عام 1954 ميلادي، هذا بعد انتمائه للإخوان المسلمين، قائلا إنه صار ملحدا. سيد قطب يقول عن نفسه إنه صار ملحدا على مدى 11 عاما. المؤلف هنا دكتور أحمد محمد البدوي يقول: ومما يعضد هذه المعلومة أن الكاتب الإسلامي الهندي أبا الحسن الندوي في كتابه مذكرات سائح في الشرق العربي روى خبر مقابلته لسيد قطب في القاهرة عام 1951، يعني بعد رجوعه من أمريكا، فهو رجع من أمريكا سنة 1950، وأنه سمعه يقول له إن العقاد هو الذي أنقذه من الإلحاد. هذا الكلام بهذا النص في الحقيقة لم أجده في هذا الكتاب، في كتاب مذكرات سائح في الشرق العربي لأبي الحسن الندوي، لكن الموجود في كتاب مذكرات سائح في الشرق العربي في صفحة 95، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 1978 ميلادي، الذي جاء مذكورا في صفحة 96، أن أبا الحسن الندوي وكانت له علاقة وثيقة بسيد قطب أيضا، قلت الندوي يقول لسيد قطب: قلت كان الأستاذ العقاد يخشى عليه، يعني على سيد قطب، أن يجنح إلى الشيوعية كما فعل غيره، كما فعل غيره من المثقفين في ذلك العصر، فكيف جنح سيد قطب إلى المعسكر المعارض لها، كيف كان معارضا للشيوعية؟ قال: هذا يرجع إلى سببين، أولهما اعتقاده، يعني اعتقاد سيد قطب، أن في الشيوعية ضغطا عقليا وكبت الأفكار، وأنها لا تسمح لحرية التأليف وإبداع الرأي وتنكر القيم الروحية، والثاني سوء تمثيل بعض دعاتها وأنصارها في مصر، فذلك الذي حال بينه وبين الشيوعية. فمثل ما جاء في هذه الجمل وهذه العبارات من أن هذه القضية كانت معلومة لدى الآخرين، حتى كانت معلومة عند هذا العالم الهندي، عند أبي الحسن الندوي، بحيث قال له من أن العقاد كان يخشى عليك من أن تكون شيوعيا، فلربما كان المراد من موضوع الإلحاد الذي تمت الإشارة إليه في هذا الكتاب سيد قطب ناقدا، الإشارة إلى هذا المعنى وإلى هذا المضمون. هو أيضا ينقل عن سيد قطب يقول: لا شك أني تلميذ من تلاميذ الأستاذ العقاد في الأدب والأسلوب الأدبي، وله علي فضل في العناية بالتفكير أكثر من اللفظ، وهو الذي صرفني عن تقليد المنفلوطي والرافعي من أدباء مصر معروفون، ولكن الذي وجهني هذا التوجيه الذي هو أكثر من الأدب والنقد والمعاني الشعرية، يقصد التوجه الديني، هو أن نفسي لم تزل متطلعة إلى الروح وما يتصل بها، وكنت في صغري مشغوفا بقراءة أخبار الصالحين وكراماتهم، ولم تزل هذه العاطفة تنمو في نفسي مع الأيام، إلى أن يقول: ومن ثم عنيت بدراسة أشعار الشرقيين كطاغور وغيره. طاغور هو شاعر الهند الكبير، من أشهر ومن أكبر شعراء الهند طاغور. مر الكلام في حلقة يوم أمس من أن سيد قطب أصوله هندية، اهتمامه بطاغور وبعد ذلك تأثره الكبير بالمودودي وهو من علماء الهند. هل هناك من رابط جيني في ذلك؟ لا أدري، ولكن سيد قطب هو الذي قال لأبي الحسن الندوي، والأمر مذكور في هذا الكتاب وقرأته عليكم في الحلقة الماضية، من أن أصله من الهند، من أن أصول عائلته تنتمي إلى بلاد الهند. اهتمامه بطاغور وأمثال طاغور من شعراء الهند، تأثره الكبير جدا، وسيتبين لنا هذا في الحلقات القادمة، بالمودودي، بهذا العالم الهندي المعروف. تلاحظون هذا التنقل الواضح في حياة سيد قطب، من بدايات الطفولة ومن عائلة ثرية دينية، من كتب الحكايات والروايات أبو زيد الهلالي والزنات خليفة، إلى أبي معشر الفلكي، وإلى كتب السحر، وإلى الجلسات مع النساء والفتيات والشباب يحدثونه بأسرارهم في العشق والغرام والجنس، إلى التلمذة عند العقاد، إلى علاقته السياسية مع الوفد مع غير الوفد، إلى مدح الملك فاروق، إلى خوضه غمار الإلحاد، إلى خوف العقاد عليه من أن يكون شيوعيا، إلى رجوعه إلى الحالة الدينية بسبب جذور قديمة، إلى تنقلات وتحولات في سيرة هذا الرجل وفي تفاصيل حياته، حتى وصل إلى النهاية المعروفة التي وصل إليها. بالمجمل، سيد قطب في هذه المرحلة يمكن أن نسميها بالمرحلة الأدبية، حينما كان يعيش في أجواء العقاد، كان يبحث عن التفرد، كان يبحث عن التسيد. ولكن السؤال هنا: هل كان سيد قطب مبدعا إبداعا إلى الحد الذي يسمح له أن يكون متفردا متسيدا في هذا المجال؟ حين نلقي النظر على نتاجه الأدبي، كان نتاجه الأدبي نتاجا متواضعا، إذا ما أردنا أن نقيسه بنتاج معاصريه، أمثال طه حسين مثلا، أمثال العقاد الذي ينتمي هو إلى مدرسته وأمثال آخرين. لربما من أبرز نجوم الأدب آنذاك طه حسين، العقاد وأسماء أخرى، ولكن أبرز هذين الاسمين اللذين حاول سيد قطب أن يقلدهما. الأستاذ حلمي النمنم في كتابه سيد قطب سيرة التحولات هذه الطبعة 2014 ميلادي، 2014 ميلادي، دار النشر دار الكرمة، القاهرة، مصر. في صفحة 74 وما بعدها هناك مقارنة وتتبع لما كتبه وأنتجه سيد قطب. فعلى سبيل المثال مما أورده الأستاذ حلمي النمنم في كتابه سيد قطب سيرة التحولات فيما يرتبط بمحاولة سيد قطب في تقليده للعقاد ولطه حسين. العقاد عنده رواية معروفة عنوانها سارة، وهذه الرواية وهي رواية جميلة التي كتبها العقاد ما كانت من الخيال، كانت تتحدث عن حقيقة واقعة على الأرض. العقاد يحكي قصته مع حبيبته التي خانته، فكانت تلك الحكاية حقيقية. سيد قطب هو الآخر كتب رواية أدبية معروفة بعنوان أشواك، وربما نعود إليها حينما نتحدث عن نظرة سيد قطب للمرأة، حينما نتحدث عن الأجواء الأمريكية التي عاشها سيد قطب في رحلته إلى أمريكا. سيد قطب كتب رواية وعنونها أشواك، وهذا العنوان مأخوذ من القصة التي ذكرت وهي قصة حقيقية. فإن سيد قطب أحب فتاة وخطبها وكان عازما على الزواج بها أو الزواج منها، لكنها صارحته بماضيها بعلاقات سابقة، فنفر منها سيد قطب وتركها وهجرها. والأشواك هذه التي عنون بها الرواية هي الأشواك التي نتجت من مصارحتها له بماض لها في سابق الأيام. فسيد قطب هنا أيضا حينما كتب رواية الأشواك إنه يقلد العقاد في رواية سارة، ولكن هناك فارق أدبي في المستوى الأدبي فيما بين رواية سارة للعقاد وفيما بين رواية أشواك لسيد قطب. العقاد له كتاب بين الكتب والناس، في هذا الكتاب العقاد استعرض مجموعة من الكتب التي قرأها ونقدها، وقيمها، وأيضا استعرض مجموعة من الشخصيات الذين يعرفهم له علاقة بهم أو ممن عاصروه من الشخصيات المعروفة. سيد قطب هو الآخر ألف كتابا عنوانه كتب وشخصيات، كتاب العقاد بين الكتب والناس، كتاب سيد قطب كتب وشخصيات، أيضا تناول في هذا الكتاب مجموعة من الكتب بالعرض والتقييم، وتحدث عن مجموعة من الشخصيات ممن له علاقة بهم أو ممن هم عاصروا على نفس الطريقة، ولكن فارق في الحلاوة الأدبية بين الكتابين. أيضا طه حسين كتابه المعروف الأيام، والذي مثل على مستوى السينما ومثل على مستوى الدراما، كتاب مشهور، سيرة ذاتية لطه حسين، من أشهر كتب طه حسين، ولاقى رواجا في الأوساط الأدبية في أيام طه حسين وحتى بعد رحيل طه حسين. سيد قطب أيضا ألف كتابا في السيرة الذاتية طفل من القرية، وما قرأته قبل قليل في كتاب الشهيدان لصلاح شادي كان من ذلك الكتاب، من كتاب طفل من القرية. ولكن هناك فارق كبير بين هاتين السيرتين. طه حسين أيضا ألف رواية معروفة أحلام شهرزاد، استقى مضامينها من قصة ألف ليلة وليلة. أيضا هرع سيد قطب ليكتب رواية عنوانها المدينة المسحورة. أيضا اشتق مضمونها من قصة ألف ليلة وليلة، والأمر هكذا يجري. فسيد قطب كان باحثا عن التفرد، باحثا عن التسيد، لكنه في المستوى الأدبي لم يكن في الدرجة الأولى، فما لاقى نجاحا كنجاح العقاد، وما لاقى نجاحا كنجاح طه حسين. هناك فارق كبير بين طه حسين وبين سيد قطب. على سبيل المثال، طه حسين هو أيضا جاء من القرية، ولكنه كان على درجة عالية من النبوغ والذكاء، رغم أنه كان فاقد البصر، كان ضريرا، درس في الأزهر وتقدم في دراسته الأزهرية وألم بأوضاع الأزهر وثقافته وشؤونه، ثم تحول إلى الجامعات المصرية ونال درجة الدكتوراه، وكانت رسالة الدكتوراه في أدب وشعر أبي العلاء المعري. درس في الجامعات، ثم بعد ذلك سافر إلى فرنسا ونال شهادة الدكتوراه في جامعة السوربون، وكانت رسالته، رسالة الدكتوراه، في التأريخ وفي علم الاجتماع، كانت في سيرة ابن خلدون. ثم عاد إلى مصر ودرس في الجامعات وصار وزيرا للتربية والتعليم، ثقافته واسعة، أسلوبه الأدبي متميز، كتب في مختلف الموضوعات. سيد قطب كان يحاول أن يجاري هذه الشخصيات ولكنه ما استطاع، لذلك ما نجح في هذه الأجواء. أين نجح؟ نجح في الأجواء الإسلامية لضعف المستوى الثقافي فيها. السنة انبهروا به، الشيعة انبهروا به لضعف بل ربما انعدام المستوى الثقافي في الأجواء الدينية السنية والشيعية. نحن الآن إذا أردنا أن نتصفح الساحة الإسلامية في الجو السني وفي الجو الشيعي لن نجد فيها مثقفين حقيقة، وإذا وجدنا فيها مثقفين فلنبحث عن أصولهم، جاءوا بالثقافة من خارج الوسط الديني. فسيد قطب صار إماما وصار نابغة لا يشق له غبار لأنه جاء محملا بثقافة من الدرجة الثانية من خارج الأجواء الدينية. تلك هي الحقيقة. أجواؤنا الدينية أجواء خالية من الثقافة، معبأة بمعلومات، هذه المعلومات معلومات محنطة، معلومات رسمية يسودها قانون الصنمية وقانون التقليد الأعمى، التقليد لمن سبق. فعلماء هذا القرن يقلدون العلماء الذين سبقوهم وهكذا، والذين سبقوهم يقلدون الذين سبقوهم، وهذا تقليد مركب كالجهل المركب الذي يفتك برجال الدين في المؤسسة الدينية السنية والشيعية على حد سواء. هذه هي الحقائق التي لا يريد الصنميون أن يواجهوها. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. يا نائيات الضفاف، هنا فتاك الحبيب عليه طال المطاف، متى يعود الغريب. هذه أبيات من قصيدة لسيد قطب نظمها حينما كان في مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، نشرتها مجلة الكاتب الجزء السادس تحت عنوان دعاء الغريب. أنا جئت بها مثالا على المستوى الشعري لسيد قطب باعتبار هو الآن في بلاد الغربة وهاج به الشوق إلى موطنه، فسيكون حسه مرهفا في غاية الإرهاف. لذا سأقرأ هذه الأبيات التي تعكس المستوى الشعري لسيد قطب. مثلما قلت مستواه الشعري في الدرجة الثانية أو الثالثة. يا نائيات الضفاف، هنا فتاك الحبيب عليه طال المطاف، متى يعود الغريب. متى تمس خطاه ذاك الأديم المغبر، متى تشم أو يشم شذاه كالأقحوان المعطر، متى ترى عيناه تلك الربوع المواثل، أحلامه ومناه تدعوه خلف الحوائل، حنينه رفاف إلى الديار البعيدة، متى متى يا ضفاف تأوي خطاه الشريدة، يا أرض ردي إليك هذا الوحيد الغريب، هواه وقف عليك ردي فتاك الحبيب. وقصائد أخرى بنفس هذا المستوى وبنفس هذا اللحن وبنفس هذه الدرجة. فلا رواياته الأدبية، وهي موجودة، رواية أشواك وغير رواية أشواك يمكن أن تقرأ لو كان المقام للتفصيل في كل صغيرة وكبيرة لتحدثت عنها وقارنتها مع روايات أخرى كروايات نجيب محفوظ مثلا، مع أن سيد قطب هو الذي تنبأ بمستقبل باهر لنجيب محفوظ حينما بدأ في كتاباته الأولى، وهذه القضية معروفة. سيد قطب تنبأ لنجيب محفوظ أن يكون أديبا من الطراز الأول. إذا أردنا أن نقوم بمقارنة بين روايات نجيب محفوظ وبين ما كتبه سيد قطب، الفارق كبير جدا، لا وجه للمقايسة. وكذا في المستوى الشعري، نعم ربما أبدع نوعا ما في نقده الأدبي وإلى حد ما، وحينما نقرأ كتاباته في النقد الأدبي تظهر لنا ظاهرة تتحدث عن الحالة النفسية التي أشرت إليها في بداية هذه الحلقة، فهو حينما يتناول نصا في النقد ويريد أن يأتي بمثال نموذجي لا عيب فيه يأتي بأشعاره، خلافا للسيرة التي جرى عليها النقاد، فالنقاد عادة يأتون بأمثلة من أشعار الشعراء المعروفين من الطراز الأول، وحينما يتحدث عن كتاب ويتناول ذلك الكتاب بالنقد فإنه يقارنه بكتبه التي ألفها هو، وهذا يكشف عن عقدة نقص لا كما يرقعون له من أن ذلك يكشف عن ثقة عالية بالنفس. أبدا، الثقة العالية بالنفس تجعل الناقد يترك إنتاجه الأدبي للآخرين كي يقيموه، لا أن يقيم إنتاجه ويعطيه السبق بالقياس إلى نتاج الآخرين. هذا الكتاب سيد قطب ناقدا، دكتور أحمد محمد البدوي في الصفحة 6، وأثناء دراسته في دار العلوم والحديث عن سيد قطب قدم محاضرته التي طبعت في كتاب مهمة الشاعر في الحياة. هذا كتاب من كتب سيد قطب، مهمة الشاعر في الحياة، وتطلعنا على موقفين: ولاؤه الملتزم بمفاهيم نقد الشعر عند العقاد، ومر هذا الكلام، والأمر الثاني واعتزازه بنفسه حتى لا يجد حرجا في الاستشهاد بشعره الخاص في مقام الاستدلال. هو يقول: وفي ذلك إشادة بالنفس وتزكية لها، إلى آخر الكلام. هذا شعور بالنقص. نقاد الأدب حينما يتناولون نصا شعريا أو نصا أدبيا أو كتابا من الكتب بالتحليل والتقييم والنقد لا يأتون بأشعارهم وبكتبهم نموذجا للحالة المثالية الأدبية، وإنما يتناولون أشعار ونتاج الكتاب والأدباء الآخرين. هناك كتاب آخر لنفس المؤلف، للدكتور أحمد محمد البدوي، عنوانه سيد قطب. هذا الكتاب سيد قطب ناقدا، وهذا الكتاب سيد قطب. الهيئة المصرية العامة للكتاب 1992. إذا نذهب إلى صفحة 245، تحت عنوان تزكية الناقد لنفسه. رأينا سيد قطب منذ كتابه الأول مهمة الشاعر في الحياة، مر الكلام نفسه يحرص على التمثيل بشعره والانتصار له، فيظهر العيوب في أشعار الآخرين ثم يعطيهم نموذجا متكاملا من شعره، والحال ليس هكذا. شعره من الدرجة الثانية، من الدرجة الثالثة. رأينا سيد قطب منذ كتابه الأول مهمة الشاعر في الحياة يحرص على التمثيل بشعره والانتصار له تحت اسم شاعر ناشئ، ولما جادل مندورة، هذا خطأ مطبعي، هو مندور وليس مندورة، مندور هو محمد مندور أيضا أديب مصري كان معاصرا لسيد قطب، بل ربما هم من نفس الجيل وفي نفس العمر. ولما جادل مندور حول مسألة الشعر المهموس، هذا شيء طرحه محمد مندور في وقته ما سمي بالأدب المهموس، بالشعر المهموس، ساق نموذجا من نثره. من الذي ساق نموذجا من نثره؟ سيد قطب ساق نموذجا من النثر الذي هو كتبه. وسبق أن قال عنه زكريا إبراهيم، زكريا إبراهيم هو أيضا ناقد أدبي يتحدث عن سيد قطب، راح يثني على نفسه بكلمات يعجب لها المرء عجبا، يستنفد كل عجب. وفي كتابه النقد الأدبي يتحدث عن المقالة والقصيدة والخاطرة سيد قطب، فيسوق نماذج من أعماله في معرض التمثيل للمقالة، فيقول، يقول المؤلف بعنوان منهج الأدب الإسلامي، وحين يتكلم عن البحث يقول: فهذا الكتاب مثلا هو بحث عن النقد الأدبي، أي أن نموذجه للبحث هو كتابه. وهكذا يستمر في كلامه، وكل هذا يكشف عن أمرين. الأمر الأول شعور بالنقص، وشعور من أنه لم ينل حقه، لذلك هو يريد أن يعطي لنفسه حقه في التفرد والتسيد، فهو يشعر من أنه لم يعطى المكان الذي يليق به، لأنه يرى في نفسه أنه الأفضل. فهذا الحال في طريقة نقده الأدبي من أنه يستشهد بكتاباته، يستشهد بأشعاره، هذه القضية لم يقم بها أحد في أجواء النقد الأدبي بحسب ما أعرف، لم يقم أحد بذلك. نقاد الأدب حين يتناولون موضوعا لانتقاده لتقييمه يتناولون نتاجا للآخرين، هو يتناول شعره، نثره، كتبه، ويضع هذه الكتب قيدا لنقده الأدبي ولدراسته وتحليله، ويضرب أمثلة للآخرين، نماذج مثالية من شعره حين يظهر عيوب الآخرين في شعرهم وفي كتاباتهم الأدبية. هذا شعور بالنقص ومحاولة أن يعوض نفسه عن الذي يتصور أن الآخرين لم يعطوه، والحال ليس كذلك. سيد قطب في تلك الفترة أخذ حقه من الشهرة، أخذ حقه المادي أيضا، لا يستطيع أن يتجاوز ذلك في وجود قامات أدبية مثل طه حسين، مثل العقاد وأمثالهم، ولذلك بقي هذا الرجل محدودا، لكنه يعطي لنفسه أكثر من حقها وأكثر من قيمتها. وأيضا الأمر الثاني يكشف هذا عن نقص في نتاجه الأدبي، وإلا لما جاء به واستدل به، لأنه يريد أن يبعد الإثارات التي يمكن أن يثيرها الآخرون على نصوصه الأدبية. كل هذه المعطيات تخبرنا من بعيد من قريب عن النتيجة التي قدمتها ووضعتها بين أيديكم، من أن سيد قطب شخصية قلقة. نذهب إلى الفاصل الدرامي الأخير، وبعد الفاصل أعود كي أكمل الحديث. لا زال الحديث طويلا. هناك الكثير من المعطيات. في هذه الحلقة وقفت عند طفولة سيد قطب، حيث تشكلت اللبنات الأولى لشخصيته، ثم انتقلت إلى مرحلة الشباب وهي المرحلة الأدبية. لم ينجح فيها سيد قطب نجاحا كاملا. كان أديبا، كان شاعرا، كان ناقدا أدبيا، كان روائيا، ولكن ما بين الدرجة الثانية والثالثة. في بعض نتاجه كان في مستوى الدرجة الثانية، وفي بعض نتاجه كان في مستوى الدرجة الثالثة، مع أنه حاول أن يقلد عمالقة عصره في الأدب، لكنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذه التفاصيل وغيرها التي تأتي لابد أن تجتمع جميعا حتى نصل إلى النتيجة التي أشرت إليها في بداية الحديث، من أن شخصية سيد قطب شخصية قلقة تسعى إلى التفرد والتسيد، ولن تستطيع ذلك ما دامت في هذه الأجواء التي كانت فيها. لذلك هي تبحث عن جو تستطيع أن تتسيد فيه وأن تتفرد، وقد وجدت ذلك في تلكم الجماعة المشؤومة، في جماعة الأخوان المسلمين. وإضافة إلى شؤمها زادها سيد قطب شؤما فوق شؤمها، فعمق ظاهرة الإرهاب والإجرام، إضافة إلى ظاهرة النصب الشديد للعترة الطاهرة، خصوصا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. تتمة الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. أسألكم الدعاء جميعا، أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.